الحادية عشر صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى تقارير عدة ضمن ملف من الميادين، منها آخر المستجدات من ساحات القتال في الأنبار، وتأكيد رئيس الحشد الشعبي هادي العامري أن عمليات الأنبار هدفها الرئيسي حماية بغداد، ووزير الداخلية يؤيده لكنه ينفي وجود عملية عسكرية في الفلوجة، وحصر خسائر المواطنين في النعيرية جراء قصف مقاتلة عراقية حيها ببغداد بطريق الخطأ، وتشييع جثمان قائد طائرة الاف 16 التي سقطت في الولايات المتحدة أثناء التدريب. كما سنناقش موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي اليوم مع محمد كريم عن الاتجار بالبشر. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار لنستمع إلى آخر مستجدات فيها وتأكيدات رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري بأن الهدف من العمليات العسكرية الجارية حاليا في الأنبار إنما هي لتعزيز أمن بغداد. التفاصيل من رعد الخاشع.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري بأن الهدف من العمليات العسكرية المقامة حاليا في محافظة الأنبار هو تعزيز أمن العاصمة بغداد من خلال فصل عمليات الفلوجة عن محافظة الأنبار، ويكون الخط الدفاعي لبغداد هو مشروع الثرثار الرابط ما بين نظم التقسيم ونهر الفرات.
هذه العمليات هدفها تعزيز أمن بغداد من خلال فصل عمليات الفلوجة عن عمليات الأنبار، خلق منطقة آمنة لبغداد، أن يكون الخط الدفاعي لبغداد على مشروع الثرثار الرابط بين ناظم التقسيم وبين الفرات، وبذلك بعد لا يوجد أي إمداد إلى الفلوجة بعد إكمال هذه العملية إن شاء الله هذا اليوم.
العامري أكد أثناء تواجده مع القطاعات العسكرية في محيط مدينة الفلوجة إعطاء الأهالي الفرصة للخروج من الفلوجة قبل بدء العمليات العسكرية الخاصة باقتحامها من قبل القوات العسكرية العراقية، نافيا في الوقت ذاته قيام القوات العراقية بقصف العوائل المدنية داخل الأحياء السكنية في الفلوجة.
سوف لن نقوم بهذه العملية إلا بعد أن نترك لأهالي الفلوجة الفرصة المناسبة للخروج من الفلوجة، وإن شاء الله سيكون حسابنا عسير مع الداعشين ومع الباحثين في المجلس العسكري. ونؤكد لكم نحن في هذه المنطقة لم نطلق قذيفة واحدة على اليوم يتباكون الفلوجة والقصف كذب أكاذيب.
عدد من مقاتلي الجيش العراقي المتواجدين حاليا على محيط الفلوجة أكدوا قطع جميع طرق الإمداد عن المدينة، مشيرين إلى قرب موعد اقتحام الفلوجة وتحريرها من قبضة عناصر تنظيم داعش.
عملياتنا مستمرة، اليوم تنقطع الإمدادات على الفلوجة إن شاء الله بالكامل. أما دخولنا للفلوجة إن شاء الله خلال هاي اليومين الثلاثة احنا ندخل الفلوجة إن شاء الله.
المنطقة لحد الفرات إن شاء الله نصل إلى الفرات حتى نقطع إمداد داعش عن الصقلاوية بالكامل.
يذكر بأن القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تحاصر الآن مدينة الفلوجة من جميع الجهات بانتظار ساعة الصفر لاقتحامها بعد سيطرة القوات العراقية على الطريق الدولي السريع شرق الفلوجة، فضلا عن ناحية الصقلاوية الواقعة غرب المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي ساتي، ما زلنا مع ملك من الميادين وشان المعارك في الأنبار، ونتوجه إلى بابل حيث أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان ما ذهب إليه هادي العامري رئيس الحشد الشعبي من أن المعارك في الأنبار إنما هي لحماية بغداد، لكنه نفى في الوقت نفسه وجود أي عمليات عسكرية في الفلوجة. التفاصيل من حيدر الشلبي.
أعلن وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في بابل وحضرته إذاعة العراق الحر عن عدم وجود أي عمليات عسكرية في قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، بل إن العمليات العسكرية تركزت في محيط الأنبار ومناطق شمال بغداد. هدف هذه العمليات هو تأمين شمال بغداد وقطع إمدادات داعش والتي عدها تمهيدا لعمليات عسكرية قادمة بحسب قوله.
سيد رئيس الوزراء، بصراحة أعلن لا يوجد لدينا عمليات في الفلوجة. الذي يجري اليوم هناك عمليات لتطهير الأنبار، وهناك قبلها كان عمليات في شمال بغداد. هذه العمليات صار لها أكثر من 3 أسابيع من جهة شرق دجلة إلى غرب دجلة، وصولا إلى منشأة المثنى ونزولا إلى بغداد. الهدف منها هو تأمين شمال بغداد بالدرجة الأولى، 2 قطع إمدادات داعش وصولا إلى بغداد وإلى منطقة الأنبار. قد يكون هذا مقدمة لعمليات لاحقة إن شاء الله في محيط الأنبار ومنها الفلوجة. أما أنه عمليات في الفلوجة، لا توجد عمليات في الفلوجة. وبالنسبة للأنبار، العمليات أيضا بدأت من عدة محاور، هناك تقدم من أجل تحرير الرمادي والأنبار.
وأضاف الغبان أن مناطق حزام بغداد مؤمنة بالكامل، وتم نشر قطعات عسكرية فيها. أما داخل بغداد فالجهد الاستخباري مستمر في تفكيك خلايا إرهابية تحاول إدخال سيارات مفخخة إلى بغداد وتفجيرها، وتم ضبط أكثر من عجلة مفخخة قبل دخولها العاصمة بغداد.
بغداد مؤمنة، هناك عمل على حزام بغداد بقيادة عمليات بغداد في عدة محاور، سواء بالمحور الغربي باتجاه القرمة باتجاه الأنبار. هناك أيضا قوة وهناك تأمين كامل في داخل بغداد. هناك عمل استخباري جيد، تم كشف العدد الكبير من المفخخات قبل دخولها إلى بغداد. تم تفكيك شبكات إرهابية أخرى عملت على إدخال بعض المفخخات، كان الهدف منها تفجيرها في بغداد. تم إلقاء القبض على هؤلاء.
وفي سياق متصل، بين رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح الخفاجي أن قيادة عمليات بابل اشتركت في عمليات الأنبار بستة أفواج عسكرية، وتمكنت من السيطرة على منطقة الملعب، ولا زالت تتقدم إلى مناطق أخرى.
قسمت محافظة الأنبار 5 محاور، من ضمنها محور قيادة عمليات بابل، وهذا المحور يتمثل بالسيطرة على منطقة الملعب. هنالك 6 أفواج من الجيش العراقي وتشارك بالقتال الآن الدار في الأنبار. خلال 24 ساعة القادمة سوف تتمكن من إكمال المحور المخطط على عاتقها.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم المهندس تحسين بكر من أربيل يقول عن الاتفاق النووي مع إيران بأن هذا الاتفاق يعتبر نصرا للولايات المتحدة الأمريكية والدول الخمس الباقية. يقول بأنه أيضا نصر للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض. يقول قبل أوباما لم تستطع الإدارات الأمريكية المتعاقبة من ممارسة ضغوط كافية على إيران وفرض عقوبات عليها، أو بالأحرى أن هذه العقوبات زادت من تعنت إيران وتزايد أعداد الطرد المركزي لديها، أي تسريع برنامجها النووي. يقول هنا أريد أن أشير بأنه لا يمكن إحراز الانتصارات وسحب البساط من تحت أقدام إيران بمرة واحدة، بل على مراحل وخطوات. ويقول جدير بالذكر ولا يخفى علينا بأنه سوف تحدث تقلبات وتطورات سياسية إيجابية في الشرق الأوسط بعد هذا الاتفاق. ويقول لا يجب رفض الاتفاق النووي بحجة تزايد المساندة للميليشيات بعد رفع العقوبات عن إيران، كما يقول المهندس تحسين بكر من أربيل عن الاتفاق النووي للدول الست العظمى مع إيران.
نشكر إذاعة العراق الحر. المسؤولية والأمانة الوظيفية وهرم الدولة العراقية. الدولة العراقية بسلطاتها 4: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية الرقابية، تشكل هيكل أو هرم وظيفي، وأن المسؤول ومن هذه السلطات هو موظف في الدولة العراقية مؤتمن على أموال الدولة وأموال الشعب، مؤتمن على أمن الدولة أمن الشعب، مؤتمن على اقتصاد الدولة اقتصاد الشعب. لما يجب أن يكون هنالك عزم ورقابة صارمة وشدة في معاقبة المسؤول قبل أن يعاقب المواطن البريء الذي يقع. ضحية جرم المسؤول الذي تمادى في غيره. هكذا هي حال كل العالم، يجب أن نكون كذلك، وأن هذا المسؤول في الدولة العراقية هو حالك حال أي موظف مع التباين بالمسؤولية في التحصيل الدراسي وبأهمية إدارة أي جزء من الدولة. لذا يجب أن يكون إنسان مناسب في المكان المناسب، ويجب عدم ماخذ آخر على أساس محاصصة وعلى أساس استحواذ على السلطة من قبل أكبر أو طائفة أكبر أو قومية أكبر أو قومية أصغر إلى آخره. هكذا لا تساوى في الحقوق والواجبات، والقانون فوق الجميع، والله فوق الجميع. نعم، رأس الحكمة مخافة الله، اتقوا الله عباد الله واحذر الله. المهندس جيش الشير ملوش، نشكر إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
وذبلت واحد عينك سهرت شبابي، عمري يجيز العشرين وانا بعذابي. ذبلت واحد عينك سهرت شبابي، وعمري فات العشرين وانا بعذابي. ذبلت واحد عينك سهرت شبابي، وعمري يجيز العشرين وانا بعذابي.
فرن الوقت دولاب والنوبة
واحق عينك سهرت شبابي وعمري جيد العشرين وانا بعدك ذبلت وحق عينك سهرت شبابي وعمري تعدى العشرين وانا بعدك وعمري جيد العشرين وانا بعدك
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونشير إلى أن الجهات المعنية تقوم حاليا بحصر أضرار المواطنين في حي النعيرية ببغداد جراء سقوط قنبلة من طائرة سخوي لتعويضهم. التفاصيل من ناجي ستار.
أحصت وزارة حقوق الإنسان الأضرار التي لحقت بالعوائل المتضررة من حادثة سقوط قنبلة من طائرة سوخوي في حي النعارية ببغداد استعدادا لتعويضها. وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في حديثه لإذاعة العراق الحر إن فريقا من الوزارة زار مكان الحادث في النعارية الذي نتج عن خطأ عسكري وأوقع عددا من الشهداء والجرحى، وقام بإجراء كشف ميداني ولقاء الأسر المتضررة للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها، وإذا ما كان لديهم شهيد أو جريح لتحويل ملف التعويضات إلى محافظة بغداد لتعويض ذوي الضحايا وفق قانون القتل الخطأ أو الأخطاء العسكرية.
لا، واحدة من مهامها هي عملية رصد حقوق المواطن. لدينا قسم متخصص بضحايا الإرهاب، وكذلك الحالة التي حدثت في منطقة بغداد في النهاية والقيارة يشملها القانون 20 وهو الخاص بتعويض القضايا الخطر، وهذه أعتقد واحدة من القضايا اللي يشملها القانون. مهمتنا هو حماية حقوق هؤلاء المواطنين المتضررين. اللجنة الفرعية أن يكون استعجال في هذا الأمر وأن لا يتم التعقيد يعني البيروقراطية الإدارية وأن يتخذ سلسة.
من جانبه بيّن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هيمن باجلان أن الخلل الفني الذي حدث من قبل أحد طياري القوة الجوية العراقية خطأ فادح ولا يبرره التعويض، لأنه أودى بحياة الكثيرين من المدنيين الآمنين في بيوتهم حسب تعبيره.
الموضوع فقط سهوا صاروخا، بالتالي هذا خلل فني مع كل احترام ما هو بالخلل الفني، وقصر لازم يحاكمون لأن راحوا به أبرياء وناس أبرياء قاعدين ببيوتهم وصار هذا الوضع اللي احنا شفناه. بالتالي هو مهما تكون مهما تعمل هذا السبب من التعويضات هو شيء قليل، سواء كانت تعويضات مادية أو تعويضات مالية.
وأضاف باجلان أنه يجدر بالحكومة أن تشكل لجانا لتقصي الحقائق من أجل تشكيل جبهات لمحاكمة المقصرين والمسؤولين عن هذا الخلل الفني الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
احترامي، هذا يجب أن يكون لجان لتقصي الحقائق ولجان لكشف الحقائق ولجان يجب على المحكمة تلعب دورها، وخاصة القضاء الآن يلعب دورها في هذه اللحظة، والدعاء العام يجب أن يلعب دوره أيضا بالدفاع على حقوق المواطنين.
فيما أوضح الخبير السياسي واثق الهاشمي أن تعويض المتضررين في حادثة النعارية هو إجراء متأخر من قبل الحكومة ولا يبرر الخطأ الكبير الذي ارتكبه طيار عراقي يقود طائرة مقاتلة.
إجراء متأخر، احنا لدينا كثير من الاخطاء، كان المفروض ان لا تقع هذه الاخطاء، كان لدينا التياقات في العمل. والقضيه الثانيه يعني هناك ايضا تفاوت في موضوع الاضرار، اطراف تعوض اطراف اخرى لا تعوض، واعتقد نحن بحاجه الى صندوق، هذا الصندوق تضع فيه الدوله العراقيه ما تسمى بصندوق الازمات تصرف منه في حاله حدوث ازمات.
يذكر أن فريق وزارة حقوق الإنسان قام بتسجيل وجرد المنازل المتضررة حسب درجة الضرر وجمع المعلومات بهدف إعداد تقرير خاص بالحادث ورفعه إلى الجهات المختصة من أجل تعويض العوائل وفق قانون رقم 20 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من بغداد إلى كركوك التي شيعت جثمان الطيار الذي قتل أثناء تدريبه على مقاتلات F-16 الأمريكية في الولايات المتحدة. التفاصيل من نهاد البياتي.
شهدت كركوك تشييعا رسميا لجثمان الطيار العراقي العميد راصد محمد الذي قتل أثناء طلعة تدريبية على طائرات F-16 في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت مراسيم التشييع من جامع نور الكبير بحضور قيادات وضباط في القوة الجوية وعدد من المسؤولين المحليين الحزبيين والحكوميين، حيث أشاد قائد القوة الجوية العراقية أنور حما أمين بالطيار الفقيد، وأشار إلى أن أحد الطائرات التي وصلت قاعدة البلد الجوية كانت تحمل اسمه، وأن الطائرات F-16 بدأت الطلعات التدريبية في الأجواء العراقية.
لجنتين تحقيقية مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، العراق مشارك في التحقيق بشكل فاعل من خلال ضابط كفو ومتمرس، وإن شاء الله سوف نعلن سواء كان للرأي العام أو لعائلة الشهيد بكل تفاصيل الحادث بكل شفافية وأمان. كثير من القوى الجوية ضمن المتكلم لم يتركون الصبر من عندما رأوا اسم العميد الطيار مكتوب على إحدى الطائرات، وكنا نتمنى بأن يكون هو موجود في الطائرة عند وصوله للعراق. الطائرات القوى الجوية اليوم أولى طلعات التدريبية للطيارين داخل العراق بدأت صباح هذا اليوم، وإن شاء الله خلال أيام القليلة القادمة عندما تكتمل مهمات التدريب للإطلاع على أجواء العراق ومطاراته ومناطق العمليات سوف يباشر مباشرة الفعاليات القتالية.
رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي أكد أنهم لا يشككون بأنه مات بسبب حادث عرضي، مطالبا أن يعين ضباط من المكون التركماني في القوة الجوية التي تبدو شبه خالية منهم.
قيل لنا بأنها كانت حادث عرضي ونتمنى ذلك ونعتقد ذلك بهذا الخصوص، لكننا مع ذلك نتابع عن كثب كل الملابسات التي تحوم حول مقتله أو استشهاده عفوا، وخسارتنا لهذا الطيار حتما خسارة للقوة الجوية العراقية، وبالأخص في هذا الظرف الحساس كنا نأمل أن يكون لنا مشاركة في القوة الجوية العراقية، وبالأخص نحن كمكون تركماني نفتقد إلى عناصر من قوميتنا لكي تلتئم كل القوة الجوية من كل المكونات العراقية.
شقيق الضحية رافد محمد صديق أكد أن الضابط الطيار ذهب إلى التدريب من أجل خدمة العراق.
هسه حاليا نحن بمقبرة ليلان، دفنه الأخير ومثواه الأخير بإذن الله إن شاء الله هو مثواه الجنة، وطبعا نعرف كلنا هو شلون راح وشن كان النية التي راح بها. نيته هو كان كلها فهو دفاع عن الوطن، وأطلب من أخوته كلهم يأخذون نفس مجرى اللي أخذه هو، حب المهنة وحب الوطن.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
رقيق المسكين بيدك وجع يا ظالم،
ظالم 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 حبيبي أكبر ظالم، دمي رقيق المسكين بيدك وجع يا ظالم.
قسوتك هدت حيلي مجروح ساهر ليلي، قسوتك هدت حيلي مجروح ساهر ليلي.
من وحيد العالم.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى موضوع النقاش الأول لليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم عن الاتجار بالبشر. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من مشهد العراقي مع محمد كريم عن الاتجار بالبشر.
مستمعين، بداية يعرف الاتجار بالبشر على أنه عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالا غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش. يتم هذا الاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاء أو على شكل من أشكال الاستغلال والعبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية والمشابهة لها. هذا هو تعريف الاتجار بالبشر. في العراق للأسف بعد عام 2003 ظهرت عدة أشكال من الاتجار بالبشر، بدأت من التسول وتشغيل الأطفال في أعمال صغيرة في إشارات المرور وفي التقاطعات والساحات، ومرت بانحراف القاصرات للأسف وتزويجهن بغرض تسفيرهن إلى خارج العراق، وتجنيد الجماعات الإرهابية لبعض الناس وبعض الأطفال، وآخرها ما قام بتنظيم داعش وما يقوم به حتى الآن وما تؤكد التقارير الدولية والإنسانية من تجنيد حتى للأطفال، وما قام به تنظيم داعش أيضا من سبي وخطف وقتل للإيزيدين ولغيرهم من المكونات في 3 محافظات اجتاحها للأسف خلال العام الماضي، وما قامت به الجماعات المسلحة خلال السنوات 11 الماضية بعد 2003 من عمليات خطف وقتل وابتزاز وما إلى ذلك، وحتى الآن ما يجري أيضا من عمليات اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب واحتجاز غير قانوني، هذا كله يدخل ضمن عمليات الاتجار بالبشر التي شهدها العراق للأسف والتي لا تزال موجودة. وبالرغم من صدور قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، هو قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لعام 2012، والذي فرض عقوبات تراوحت بين السجن إلى من 3 سنوات إلى السجن المؤبد، وغرامات مالية تراوحت بين 5 إلى 25 مليون دينار عراقي، إلا أن حالات الاتجار بالبشر لا تزال إلى اليوم موجودة، وهذا ليس سرا الكل يعرف. محافظة بغداد أعلنت في أواخر أيار الماضي وبداية حزيران الحالي تشكيل لجنة لمكافحة حالات الاتجار بالبشر، ودعت إلى الإسراع وبتفعيل الإجراءات القانونية للحد من اتساع هذه الحالات، وهذا ربما إقرار ضمني بوجودها وتناميها للأسف. في البيان الذي صدر على هامش اجتماع عقد في ديوان المحافظة للإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، جاء فيه أنه هذه اللجنة ستتولى وضع الخطط والبرامج والآليات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها، طبعا وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 العراقي رقم 28 لسنة 2012، ومعاقبة مرتكبيها وفق آليات وضوابط مدروسة في العراق. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا النائب الإداري لمحافظة بغداد كريم خلف يعلق على تشكيل هذه اللجنة ويتحدث عن بعض حالات الاتجار بالبشر التي موجودة الآن في بغداد لنستمع.
أكو تجار بالبشر مثل الاستجداع طفل يستخدمونه تعتبر تجار، وأكو بيع وشراء بالأطفال، ومشكلة وزارة الداخلية ومن ضمن اللجان هي مشتركة معنا هي وزارة الداخلية، شركاء هي وزارة الداخلية، شؤون المواطنين، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة النقل. عقدنا اجتماع وحددنا هو الهدف انحد من هذه الظاهرة، انوع الناس ترى اكو تجار بشر بهذه الطريقة، تنظيمات الارهابية وتستخدم كل نفوذها لتنفيذ اجندات في تلك الدولة التي عبرت اليها هذه الجريمة. الجرائم اللي من ضمن هي مثلا الاتجار بالاطفال، العنف ضد المرأة، حتى حالات التسول، يعني هاي اعتبرت تجارة بالبشر. تحدد هذه اللجنة لأماكن نفتح مراكز تأهيل هؤلاء. جرائم أكثر شيء حالات التسول، نحد من هذه الظاهرة لأنها بها مراحل أخرى. أيضا وزارة الصحة لديها دور مهم، الاتجار بالأعضاء البشرية بطريقة التبرع ما خفية كان أعظم، بهم يبيعون بعض أجزاء الجسد من أجل مبالغ مادية، يعني حسب ما وزارة الصحة بيانت لنا بايع كلى حتى يشتري هاتف. يعني الاتجار بالبشر، يعني أحد الممثلات من الوزارات قالت الابن يتزوج بنت ويبيعها لأبوه، وأكم شخص عارش حالة يعني فظيعة، بس استغلال الجنسي. نطالب بتفعيل القضاء ويكون العقوبة شديدة، يعني أكو عندنا قوانين قديمة للقضاء ما تتناسب مع الجريمة، يجب أن القضاء يكون هنا دور أقوى.
نعم، الحقيقة هذه اللجنة شكلت بموجب وتنفيذا لآليات قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لسنة 2012، لكن للأسف هذا القانون يواجه بانتقادات واضحة جدا من قبل خبراء وفقهاء القانون. رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق طارق حرب يعلق على هذا القانون ويصفه بأنه يعني يكاد يكون يعني مثير للسخرية في بعض مواده. لنستمع.
والواقع هذا القانون نكتة من يكاتب المنظمات الدولية من الطرف اللي دخلت الأمم المتحدة أنه لما أخطف آن واحد لغير أغراض الاتجار يعاقبني القانون بالإعدام. ليش؟ لأن جريمة خطف. ولما أخطف نفس الشخص لأغراض بيعة أو لأغراض بخاوة دعارة التقالب التجار بشكل شكال يعاقبني بالمؤبد. هذا القانون يعني فتح واسع لأهل الخطف كما يقال، لأن الكتابة ملاحظ قانون العقوبات العراقي واللي يعاقب بالإعدام على أقل من هذا الفعل، لأن خطف بلا اتجار يعني أخطف مرية منها يعاقبني القانون بالإعدام، في حين أخطف نفس المرية أدسها للخارج أتاجر بجسدها يعاقبني القانون شنو؟ بالمؤبد. والاختلاف الحاصل المسؤولية مو عليهم، المسؤولية على اللجنة البرلمانية، المسؤولية على منظمات المجتمع المدني اللي طبلت وزمرت وأخذت وردت. أنا حد قاعد يوم الوعقلية قانونية يقول
ممكن هذا القانون في ظل المتغيرات المرحلة أغفل بعض الجرائم
الفصلية والنهوص ورغم الإرادة والتزويج بالإكراه شكل من أشكال الاتجار ينطبق عليه القانون، لكن لا تجد نصا سليما يمكن أن يكون قالبا لمعالجة هذه الحالات هذه الظواهر. بقت إنها آيات سعر.
إذن هذا القانون ماذا يحتاج؟
يحتاج إلى أن تكون العقوبة متناسبة مع الشيء الواقع. من غير مقبول أنا أخطف واحد لساعة واحدة يعاقبني القانون بالإعدام، وأخطف واحد لأجل أن أرسله فعلا أرسله للخارج وأبيع جسده ومع ذلك القانون يعاقبني بشيء ماله.
أعزائي المستمعين، استمعتم من المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم عن الاتجار بالبشر. المحور الثاني سيكون مع نبيل حيدري عن التسامح والاعتذار كثقافة لجميع الأوقات وليس المناسبات. ابقوا معنا. مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، يضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا في إذاعة العراق الحر فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا عبر أثير راديو سوا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. سيداتي سادتي، قبل الانتقال للمجلة الثقافية أترككم مع هذا الفاصل.
تحب غيري جريمة، عساك بنار قلبي وبجحيمة، أحب أنك تحب غيري جريمة، عساك بنار قلبي وبجحيمة، عفت حب وشفت لك غير خلان، إذا قصدك تذني أنت غلطان، عفت حب وشفت لك غير خلان، إذا قصدك تذني أنت غلطان. ما طخها سنة روحي كريمة، ما طخها سنة روحي روحي كريمة
كريمة
كأنك نسيت أنا اللي مسويك علي متغير أنت أفضل شبيك ولا كأنك نسيت أنا اللي مسويك زمن باكر علي يردك ردود شما تبعد علي غصبا تعود زمن باكر علي يردك ردود شما تبعد علي غصبا تعود تتكبر علي والله جريمة تتكبر علي والله عظيمة جريمة
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 ريدك وما ريدك الحجي خلي فيدك لا تحكي لا تتوسع أفض ولا ريد أقبل لا قلك ولا تقلي كل الحجي يتيول
تحتار واقول لك جنها يا وانت في النار اعلمك كل علمك حتى تحتار واقول لك جنها يا وانت في النار رضيت انت على ايدي تختلف ليش مو جبتي بدونك والله ما عيش رضيت انت على ايدي تختلف ليش قلت لي بدونك والله ما عيش تتكبر علي صارت قديمة تتكبر علي صارت قديمة جريمة
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 هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
ما نتوقف في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية مع كتاب يتناول المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي للناقد فاضل ثامر. كما لنا محطة مع أعمال ترميم وصيانة تمثال أبي نؤاس في شارع أبي نؤاس الذي تعرض للتخريب مؤخرا، هذا فضلا عن فقرة عن شارع الفراهيدي في البصرة ولقاء مع شاعر من مدينة الناصرية. المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي كتاب للناقد فاضل ثامر، يتناول فيه كما هو بين من عنوانه تلك العناصر التي لا تظهر إلى السطح عادة لسبب أو آخر في السرد العربي. الكتاب يقع في 296 صفحة من القطع المتوسط، وهو من إصدارات دار المدى، ويتضمن 22 فصلا بما في ذلك المقدمة. ومن عناوين هذه الفصول التي تعبر عن مضمون الكتاب نقرأ: البنية السردية وتعدد الأصوات في الرواية العربية، دلالة المظهر الغرائبي في السرد العربي، الرواية العراقية من الريادة إلى النضج، وغير ذلك من العناوين ذات الصلة. من الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ الفقرة الدالة التالية: إذا كانت الكتابة القصصية هي مثل جبل الثلج لا يظهر منه إلا جزء بسيط، أما الجزء الأعظم فيظل غير ظاهر ومغمورا في الماء، فإن جزء الغاطسة أو المغيب في الخطاب الروائي يمثل نصا غائبا أو موازيا للنص الظاهر لا يقل أهمية وتأثيرا عن النص المكتوب، وهو ما يدفع بالناقد الحديث للبحث عن استراتيجية لاكتناه المسكوت عنه أو المغيب في الخطاب الروائي وإعادة إنتاجه وتأويله اعتمادا على فاعلية القراءة المنتجة.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة شاعر شاكر الغزي من مدينة الناصرية، الذي يقول أنه ومجموعة من أصدقائه يكتبون ما أسموها القصيدة العمودية الحديثة، وهي قصيدة جديدة في تراكيبها وألفاظها مع الحفاظ على الشكل العمودي للقصيدة التقليدية.
شاكر الغزي شاعر من مدينة الناصرية من جنوب العراق، من تحديدا من مدينة البطحاء، وهي مدينة بسيطة لا تعرف تعقيدات الحياة ولا اكسيرات الأرستقراطيين. مدينة البطحاء مزاجها العام هو اللون الرمادي، لأنها جمعت بين اللونين الأبيض والأسود. اللون الأبيض هو لون البيوت التي وزعتها الدولة على عوائل الشهداء والأسرى في تلك المدينة. اللون الأسود هو لون عباءات النساء اللواتي أدمن اللطم والردس على ثوابيت أبنائهن المقمطين بالعلم العراقي. أنا حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة المدنية، وأكتب الشعر منذ عام 1997. مجموعة من أصدقائي نكتب القصيدة العمودية الحديثة، وقصيدة العمود الحديث التي نكتبها هي قصيدة جديدة في تراكيبها وفي ألفاظها. نحن نعتقد أن الفضاء العمودي هو الفضاء الأنسب للقصيدة العربية، لأنه يوائم الذائقة العربية التي تربت على نوع معين من الموسيقى والإيقاع، ولكن نعتقد أن على هذه القصيدة أن تواكب الحياة الحديثة من خلال تجديد وتحديث ضمن بنية القصيدة وليس في إطارها وشكلها. أحيانا تكون هناك بعض القصائد التفعيلية أو قصائد النثر بعيدة في روحها عن روح العصر، لأن الحداثة ليست شكلا وإنما مضمونة، ولذلك نحن نسعى إلى تجديد القصيدة العمودية من خلال نسج تراكيب وبنى جديدة داخل البيت الواحد. لا نعمد إلى وحدة البيت وإلى التركيب البيتي إن صح التعبير القديم للشعر العمودي، وإنما نجزئه ونشضيه إلى بنى متعددة داخل البيت الواحد، وكذلك نعمد إلى حداثة الألفاظ ومن خلال هجر الألفاظ التي انتبذتها الحياة وماتت في القواميس والمعاجم، وإلى إشاعة الألفاظ ألفاظ الحياة اليومية من خلال توظيفها توظيفا جيدا وسائغا. بصراحة، والصراحة هنا قد تؤدي إلى مشاكل، ولكن بصراحة الشعراء العراقيين الذين شاركوا في المواسم الستة كانوا مميزين جدا، ولعلهم، وأقول هذا لأنني سمعت كلاما كثيرا من الشعراء العرب الذين شاركوا، لعل الشعراء العراقيين هم أفضل الشعراء العرب الذين شاركوا في كل الدورة. وفي هذه الدورة مؤخرا سمعت كلاما كثيرا من الشعراء العرب من إشادات ومدح بالشعر العراقي، وخصوصا بالأسماء التي شاركت. ولكن المؤسف أن سياسة البرنامج تقتضي إقصاء الشعرية العراقية عن البرنامج بمواسمه الستة، وإلا ليس من المعقول، وبإشادة الدكتور صلاح فضل وهو من كبار النقاد في اللجنة وخصوصا في الموسم الأخير في الحلقة النهائية أشاد بالشعرية العراقية وقال أن الشعراء العراقيين يقفون في المرتبة الأولى من الشعراء العرب، إذن لماذا لم يفوزوا بنسخة من نسخ البرنامج في نسخه الستة؟ إذن هناك تعمد لإقصاء الشعرية العراقية عن برنامج أمير الشعراء، وإخراج شعريات أو ثقافات عربية أخرى لا نقول تطرد الثقافة العراقية لأن ذلك مستحيل، وإنما بهدف إقصاء الثقافة العراقية. أنا أكتب العمود الحديث، السمة الغالبة على النصوص التي أكتبها هي السمة المعرفية والثقافة الشعرية إن صح التعبير، بمعنى أن النص يكون معبئا برموز وإشارات وثيمات لها دلالات معرفية تعطي للنص بعدا إنسانيا شاملا. فأغلب النصوص هي نصوص ذاتية، ولكن بسبب هذه الطاقة المعرفية المحمل بها النص تنطلق إلى فضاءات كونية ممكن أن تكون تشمل كل إنسان يشاكلني في تضاريس الحياة. أنا أصدرت مجموعتين شعريتين، الأولى نبوءات هدهد بلقيس عام 2010 والثانية مسلة الأرجوان عام 2013، ولدي تقريبا 3 أو 4 مخطوطات في انتظار الطبع. شاركت في عدة مهرجانات في العراق وخارج العراق، في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي العراق. طبعا شاركت في مهرجانات الجواهري والمربد ومصطفى جمال الدين وغيرها، حصلت على عدة جوائز، منها جائزة مسابقة الكتاب في المملكة العربية السعودية، وحصلت على الجائزة الأولى فيها، وحصلت أيضا على الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية التي أقامتها وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الجائزة الأولى في مسابقة أقامتها قناة العهد، وأيضا اشتركت في مهرجانات وحصلت على جوائز من ودروع من مهرجان أبي تراب في مملكة البحرين. طبعا هناك كتابات عن تجربتي الخاصة وتجربة زملائي، ولكنها كتابات خجولة، ربما لأن النقد الآن متشظي ومنشغل بعدة أمور، وما زال للأسف الشديد النقد الآن ما زال يجتر الأجيال الماضية التي كتبت عنها الدراسات بكثير، ونحن قد تعودنا في الأدب وفي العراق خصوصا أن النقاد يكتبون عن الأجيال عن جيلين سابقين، أما ربما أجيالنا سيكتب عنها في المستقبل، ولكن هي دعوة من خلالكم إلى أصدقائنا وأساتذتنا النقاد أن يهتموا بهذا الجيل الذي يكتب شعرا لا أقل من أن يوصف بأنه شعر جميل. الدولة لا تهتم بالثقافة عموما، حتى الدعم للمهرجانات التي هي مهرجانات على مستوى العراق وتمثل الجهد الثقافي والإبداعي للعراق وتظهره للعالم الآخر، الدولة تدعمها دعما خجولا، ربما في آخر مهرجانين كانت دعما جيدا قياسا بما سبق، ولكن عموما الدولة لا تولي المثقف أي اهتمام ولا أي عناية، ولا على أقل تقدير لا تولي جهده الإبداعي كأن يكون هناك اهتمام به من خلال طبعه وتوزيعه ونشره، في حين نجد أن المثقفين كانوا وعلى طول الخط ومنذ بداية العراق الجديد كانوا على طول الخط مع الدولة ومع شكل النظام في بناء دولة نظام ومؤسسات. وأخيرا كانت لكل المثقفين وللثقافة العراقية ولاتحاد الأدباء وقفات مشرفة في معركة العراق المصيرية مع قوى الظلام الداعشية، ومن خلال مساندة القوات الجيش العراقي والحشد الشعبي بإقامة المهرجانات وبالمنشورات وبإقامة المسيرات التضامنية وحتى بإقامة حملات دعم وتبرع للحشد وللجيش العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
في زيارة له لشارع الفراهيدي، أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني عن نية المجلس تنفيذ بعض أعمال الصيانة والتأهيل لشارع الفراهيدي الثقافي بالتعاون مع الدائرة البلدية لكي يكون لائقا بالمثقفين والفنانين والأدباء خلال الفترة المقبلة، مبينا مسعى المجلس لأن يكون هذا الشارع مرفقا ثقافيا دائما وملتقا للأدباء والمثقفين على غرار شارع المتنبي في بغداد. يذكر أن فكرة شارع الفراهيدي في البصرة التي بادر لها بعض الشباب والمنظمات المدنية في المدينة كانت قد ابتدأت قبل عدة شهور في مسعى لجعل الشارع مركزا ثقافيا للكتب والثقافة في مدينة البصرة على غرار شارع المتنبي في بغداد. باشرت أمانة بغداد بأعمال ترميم وإصلاح قاعدة تمثال أبي نواس في شارع أبي نواس التي تعرضت خلال الفترة الماضية إلى أعمال تخريب بما فيها قلع اللوحة النحاسية التعريفية بالتمثال، وهو ما أثار تخوفات في الوسط الثقافي ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي من وجود نية لإزالة هذا التمثال نفسه، ومن بينها بيان لمدير عام دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة شفيق المهدي قال فيه أن المثقفين العراقيين تلقوا أخبارا مفادها أن تمثال الشاعر أبي نواس المقام على ضفاف دجلة في بغداد الذي نحته الفنان الراحل إسماعيل فتاح الترك عام 1972 تم تخريب قاعدته واقتلاع اللوحة النحاسية المنحوتة التي تعرف به وبالفنان. لكن أمانة بغداد التي باشرت بأعمال إصلاح قاعدة التمثال أكدت أنها تولي اهتماما كبيرا بصيانة النصب والتماثيل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة، لافتة إلى أنها قامت في وقت سابق بصيانة تمثال عبد المحسن السعدون في ساحة النصر وتأهيل وتطوير سوق الصفارين وسوق السراجين وسوق السراي وشارع ونصب المتنبي ومقتربات مبنى القشلة وغيرها من المناطق التراثية المهمة. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية، تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.